عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن كركوع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبراء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب تعلقه بالعمل في القراءة وكل ما يتعلق بالقراءة. وللفائدة فإن الإمام مالك إنما ذكر بعض ما يقرأ في الصلاة فنقول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، كان يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين. وقرأ صلى الله عليه وسلم من سورة الطور ذلك في حجة الوداع. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ أيضا سورة قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. وهذه كلها أحاديث صحيحة. وإني أقرأ عليكم مما سطره الإمام العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. والظاهر أن إذا الشمس كورت هي من وسط المفصل، وهذا باعتبار جميع المذاهب أن سورة إذا الشمس كورت من وسط المفصل وليست من قصار المفصل. وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، بل إن هذه سنة ولا يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع، ولا يدخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الشك أهو من باب التشريع أم أنه من باب النسيان، لأن الله تعالى رتب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي رتب ما يبين بأن هذا نسيان، كما وقع في حديث ذي اليدين الذي عرفناه فيما سبق، وأنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في صلاة رباعية خرج الناس فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك عن سهو، وأما قوله وأما الحديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فإن هذا حديث ضعيف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على أنه نسي حقا، لهذا التفت إلى الصحابة كان فيهم أبو بكر وعمر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرجح، فهنا يقين صادم يقين، يقين صادم يقين. ذو اليدين عنده يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يقين بأنه أتم الصلاة، فتعارض يقين بيقين فاحتاج إلى مرجح. من هو المرجح؟ هم الصحابة الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما قال له نعم يعني حق ما قال ذو اليدين، فقام عليه الصلاة والسلام وكبر وأتم الركعتين ثم سجد بعد السلام للسهو. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشريع من دون استثناء، ولا يجوز أن ندخل على أفعاله صلى الله عليه وسلم الشك هل كانت من قبيل التشريع أم من قبيل النسيان. وعلى هذا نقول إنه يشرع للمسلم أن يقرأ في صلاة الفجر أحيانا بصورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، يقرأها في الركعة الأولى ثم يكررها في الركعة الثانية. هل يقاس على هذه الصلاة غيرها من الصلوات؟ يعني هذا إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فهل يقال مثل هذا في صلاة المغرب أو صلاة العشاء؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم. أولا بدليل الاستصحاب، وهو أن هذا الفعل يستصحب في جميع الصلوات. ثانيا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تكرير الصورة في الركعة الواحدة، بل ثبت عكسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقر ذلك الصحابي الذي كان يقرأ شيئا من القرآن في كل ركعة ويزيد معها صورة الإخلاص، فلما سأله عن ذلك فقال إني أحبها، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقرأ مرة أيضا في السفر عليه الصلاة والسلام، وهذا كله في صلاة الفجر، قرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذا لأجل أن يتجوز صلى الله عليه وسلم. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وهذا حقيقة يا إخوان، هاتان الصورتان عظيمتان، وأهل العلم يحثون من ابتلاه الله عز وجل بالوسواس أن يكثر من قراءة سورة الناس. وأيضا فإن سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق إنما هي رقية، وهي تعويذة عظيمة من هذا الشيطان الرجيم الذي ابتلي به بنو آدم نعوذ بالله من شره. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بستين آية فأكثر. قال في بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني أحد الرواة قال لا أدري هل صلى ستين آية في ركعة واحدة أم في ركعتين. وقد حضرت يوما شيخنا محمد بن صالح العثيمين قرأ سورة الشعراء كلها في صلاة الفجر، وهذا يعني تسلية لمن يعني ينزعجون من إطالة القراءة في الصلاة، لكن يعني مليح كيكون الإمام يقرأ مليح يعني ويمشي القراءة، أما إذا كان ثقيل بزاف نوصيه أنه لا يزعج الناس كثيرا حتى لا يهربوا من مسجده. وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة بسورة الروم، وأحيانا قرأ بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح صلى الله عليه وسلم سورة المؤمنون، فجاء حتى إذا جاء ذكر موسى وعيسى أخذته صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، يعني أخذ يسعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يستمر في القراءة فركع صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أحيانا يؤمهم في صلاة الفجر بسورة الصافات كلها، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها يوم الجمعة يعني الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة، في الركعة الأولى، وكان يقرأ سورة الإنسان هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، وكان يسجد فيها صلى الله عليه وسلم. ومن سنته صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية على أن يكون هناك تجانس، يعني في الركعة الأولى دائما تكون أطول من الركعة الثانية. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام أنه كان لا يجعل بين الركعة الأولى والثانية فرقا عظيما، بحيث يقرأ مثلا نصف حزب في الركعة الأولى ويقرأ آيتين في الركعة الثانية، فإن هذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة الفجر القبلية فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، كان يقرأ بالفاتحة في الركعتين ويقرأ معها قل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وربما قرأ صلى الله عليه وسلم بدل هذا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. وصلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين منهما بسورة الفاتحة وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية على عادته صلى الله عليه وسلم. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، بحيث كان يطيل في الأولى ولا يطيل في الثانية. صلاة العصر، صلاة العصر أيضا. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في كل منهما قدر 15 آية، يعني قد ما يقرأ 15 آية من القرآن، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، يعني صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر. وقلنا إن أطول الصلاتين هي صلاة الفجر وصلاة الظهر، وأما العصر فتكون على النصف من صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وهذا يدل على أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا من القرآن مع سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهذا أحد الثقات وهو معدود في التابعين، معدود في التابعين، توفي 20 و100. عن أبي حازم التمار، وأبو حازم التمار هو أبو حازم التمار المدني، وقد ذكر المؤلف ترجمته. الله نسيته راح لي مع الورق الأخرين. نعم، ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. والقسي هي ثياب مضلعة، أي مخططة، ثياب فيها خطوط، وهذه الخطوط من الحرير، هذه الخطوط من الحرير، وإنما سميت بالقسي نسبة إلى القس، وهو موضع في مصر، نسبة إلى القس وهو موضع في مصر قريب من مدينة دمياط، فسميت هذه الثياب بالقسي أو القسي. والصحيح الفتح القسي لأنها نسبة إلى القس. وعلى هذا قال أهل العلم بعد أن أجمعوا على تحريم لباس الحرير للرجال إلا لضرورة، كمن كان به حساسية من لباس الصوف أو القطن، ولم يسعفه إلا لباس الحرير كمن كان به جرب ونحوه، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يلبس الحرير. أما غيره فلا يجوز للرجال مطلقا، وهذا إجماع أهل العلم، أن يلبس الحرير ولو كان مخططا، أي ولو لم يكن كله خالصا حرير فإنه لا يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، والقسي هي ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير. ونهى أيضا عن تختم الذهب، لأن أهل العلم أجمعوا بعد ثبوت ذلك في السنة، أجمعوا على تحريم لبس الرجال للذهب أيا كان العذر، حتى ولو كان خاتمة على اليونس. غشتوا الخاتمة على اليونس، خاتمة على اليونس اللي ديروا هنا في الصباع هذا الثالث، خلينا نبدأ بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. الرجال بزاف هم يديروا الخاتم هنا في لاليونس هذا تاع اللي يتزوجوا، كنت نحيه مرته تنتفلوا شعره، تقول لك نحيته عندك غرض باش ما يعرفوش نسب اللي راك مزوج. بعض الناس هداهم الله يتخذون هذا من ذهب، وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجمعت الأمة على تحريمه. فهل يجوز من غير الذهب؟ اسمعوا اسمعوا وعوا، لا يجوز لبس الخاتم تاع لاليونس، ويديروا كما الكفارة قريب لهذا البراجم، هذا يهبطوه لهنا لتحت شوية، لبالك كاين بزاف ماهوش يشوفوا فيا بصح معليش ما يطلعوش لهنا يديني ولا هنا. تدرون لماذا؟ لأن النصارى كذلك يلبسونه، والأب القسيس إذا زوج نصرانيا من صنوها فإنه يقول باسم الأب باسم الابن باسم روح القدس ثم يضعه في الثالث، فهذا محض اعتقاد النصارى. لهذا كل واحد لابس لاليونس الخاتم هذاك اللي هو حلقة ينحيه، باللغة على الغرب يقلعه يقلعه بالتشديد، يخي يقلعه بالتشديد ينحيه، ويتخذ إن شاء، على أنني أنا شخصيا لا أرى أن هذا من السنة، إن شاء أن يتخذ خاتما من فضة له فص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ليختم به الكتب والرسائل لأنه لم يكن له خاتم، فقال له الصحابة إنك تراسل الملوك فلو اتخذت خاتما تختم به الرسائل والكتب، ويا ريت نديروا خاتم على السنة. بعض إخواننا يديروا ثلاثة، يديروا زوج خواتم، وهذا ليس من عادة الأتقياء الأبرار. إذا كان ولا بد فتختم بواحد، دير واحد فقط وتنوي به السنة إن شاء الله تؤجر عليه، لكن أن تتخذ خاتمين فلا. لماذا يا إخواني؟ لأن الأصل في التحلي أنه لا يجوز للرجال، الأصل في التحلي أنه لا يجوز للرجال، وأذن في الخاتم لأجل الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأجل أنه اتخذ خاتما للختم فقط أم اتخذه للزينة، على خلاف بين أهل العلم. والمكلف يعتقد ما يعتقد في هذا الباب، لكن لا ينبغي أن يزيد على خاتم واحد، لأن الأصل في التحلي أن يكون للنساء وليس للرجال. طيب، تنبني على هذا مسألة شاع عند بناتنا جميعا إلا من رحم الله، أنهن يتختمن في الإبهام أو في السبابة، وهذا شاع كثيرا، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه نهى عن التختم في السبابة والتي تليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والتي تليها. السبابة أو السباحة ليرفدوها الناس كي يشاهدوا باش يسمعوا إخوان اللي راهم بعد ربما ما همش يشوفوا السبابة. السبابة ليرفدوها الناس كي يشاهدوا وتسمى السباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم نساء ورجالا، ليس هذا النهي خاص بالرجال وإنما يعم النساء أيضا، أنه لا يجوز لهن التختم في السبابة والتي تليها. قد يقول قائل التي تليها هي الوسطى، نقول لا، لأن العرب إنما يذكرون أسماء الأصابع ابتداء من الصغير الذي يسمى الخنصر بكسر الصاد، ثم البنصر بكسر الصاد، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. على هذا نقول يا إخواني لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب أو أن يتحلى بالذهب على أي وجه كان. ومسألة التختم واتخاذ الأواني والذهب ستأتينا إن شاء الله تعالى في ضمن هذا الكتاب، في كتاب الجامع إن شاء الله تعالى سنبسط الكلام على أحكام اللباس والزينة وما يتعلق بها في ذلك الموضع. ثم قال وعن قراءة القرآن في الركوع، أي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود أيضا، كما زاد ذلك معمر في روايته عن ابن شهاب عند مسلم، معمر ابن راشد الأزدي متوفى سنة 60 و100، زاد وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذا في رواية معمر، قلت زاد هذا معمر في روايته عن ابن شهاب وهو ثقة يحتمل زيادته، وبخاصة أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لصاحبه. فالسجود والركوع إذن ليسا خاصين بالقراءة، بل تمنع القراءة القرآن في السجود والركوع، وإنما يعظم الرب سبحانه جل وعلا في الركوع ويجتهد في الدعاء في السجود، لأن العبد يكون أقرب من ربه سبحانه جل وعلا. وهل يفهم من هذا أنه لا يقال غير التعظيم في الركوع؟ نقول ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله تعالى ببعض الأذكار، من ذلك قوله بعد أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة جدا. قال السائل، قال مالك رحمه الله، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاه يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. هذا الموطأ كتاب الضحايا باب الشركة في الضحايا. سؤال، قال استدل شمس الدين بهذا الأثر عن الإمام مالك فظهر كعادته على قناة كذا وجعل يدندن حول هذا وأفتى بتحريم الاشتراك البقرة والبدنة، فما توجيهكم لفتوى مالك؟ أقول هذه فتوى كان يراها الإمام مالك رحمه الله، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من قول أي أحد، وإن قلنا إن هذا هو مذهب الإمام مالك والله ما كذبنا، أن مذهب مالك هو جواز الاشتراك في بدنه، لأنه رحمه الله كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح جواز الاشتراك في البدنة وفي البقرة، وأن أقصى عدد يشتركون في هذين النوعين من الأنعام، أعني البقر والأبدان والجمال إنما هو سبعة لا يزيدون. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن هذا في حديث علي جواز الاشتراك اشتراك عشرة في البدنة، وهذا حديث شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هذا حديث شاذ ولا يعول عليه، وإنما التعويل على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز الاشتراك في البقر والجمال. وأما ما عزي إلى هذا المفتي الذي سطى واعتدى على الفتيا فإن كلامه ليس بشيء ولا يلتفت إليه ولا ينبغي التعويل عليه، لأن هذا الرجل لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز للمسلمين أن يتبعوه في فتياه. نعم. قال أحدهم قال لا يجوز ذبح البقرة إلا إذا كان السبعة كلهم إخوة شرطا ويدفع المبلغ أحدهم. هل هذه شروطها؟ لا، هذا ليس بشرط، ولا يشترط أن يكون الاشتراك من سبعة، فلو اشترك ثلاثة جاز، لكن أقصى من يشتركون سبعة. يعني لو جاء ثمانية وقالوا نشترك في بقرة نقول لا يجوز، أقصى حد هم سبعة، فإن اشترك اثنان في بقرة جاز، إن اشترك ثلاثة في بقرة أو جمل جاز، ولا يشترط أن يدفع أحدهم المبلغ كله، بل كل واحد منهم يدفع حصته ويأخذ ما شاء من لحم تلك الشاة، وتكون هذه الشاة عن جميعهم، يعني كل واحد يأخذ أجر الأضحية، بخلاف الكبش يا إخواني، فإن أهل العلم عندما قالوا لا يجوز الاشتراك في الشاة بحيث تنسب لهم جميعا فهذا حق، لأن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. نعم، لو عاون أخ أخاه، لو عاون الأبناء أباهم وأعطوه شيئا من المال على أن يكون أن تكون هذه الأضحية لأبيهم أو لأحد إخوانهم جاز ذلك، على أن الذين أعطوا ليس لهم في الأضحية، وإنما الأضحية لمن سماها عن نفسه. أما المشتركون في البقر والجمال فإن الأجر يأخذه جميع المشتركين، يعني يحسبون عند الله مضحين. قال من المعلوم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية أن الرجل لا يضلل في الأفضلية ولكن يضلل في الخلافة. أنتم قلتم أن مصطلح التشيع هو تفضيل علي على عثمان، وكيف ذلك؟ هذا المصطلح القديم يا إخواني، مصطلح التشيع عند السلف كان يقال في من يفضل عليا على عثمان، وإذا قالوا فلان فيه غلو التشيع إذا كان الرجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة من غير أن يسب أحدا منهم ولا أن يتبرأ من أحد منهم. أما في مصطلح الآن فالتشيع هو أخ الرفض، وهو الخروج عن الإسلام بالكلية، لأن الرافضة أو شيعة اليوم لا يعتبرون قرآننا قرآنا صحيحا ولا سنتنا سنة صحيحة، وديننا مرتكز على هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة، فما دام أنهم نسفوا هذين الأصلين فالبناء كله يخر. وعلى هذا نقول إن التشيع في الزمن الأول كان المقصود منه تفضيل علي على عثمان، لكن في الزمن المتأخر صار معنى التشيع هو البراءة من جميع الصحابة. أنا قلت هذا يا إخواني حتى تنتبهوا، إذا قرأتم في كتب التراجم ما تتخلبطوش في مخكم، يعني تقول كيفاش البخاري ومسلم يروون لهذا الحديث لهذا الراوي وهذا الراوي فيه تشيع، كيف يخرج البخاري لرجل شيعي؟ فهذا الفهم خطأ، أنا أردت أن أصوب حتى لا تعتقدوا بأن الذين قيل فيهم رمي بالتشيع أو رمي بالإرجاء. إذا لقيت هذا رمي بالإرجاء ورمي بالتشيع ورمي بالقدر، هذا فيه يعني واحد الرشة هكذا مثل هؤلاء، لكن لم يدخل ولم يغص في مذهب هؤلاء الفرق الضالة البعيدة عن السنة. قال رجل يضع ماله في البنك، وكلما احتاج أخذ من الفوائد، وكان ينفقها على أهله، وأراد أن يتوب فماذا عليه؟ يندم ويقول له يا ربي سامحني وخلاص. ربنا كريم رحيم، ربنا ليس كالبشر، ربنا رحيم. إذا جاءه العبد منيبا نادما تائبا مستغفرا، فإن الله تبارك وتعالى يفتح له أبوابه كلها، مرحبا به، قابلا توبته، غافرا ذنبه. فأنت أنتم تتعاملون مع الله يا إخوان، فما عليك أخي المسلم إلا أن تتوب إلى الله. أما الأموال التي كنت يعني صرفتها فعفى الله عما سلف، لأن الله تعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما إن بقي معك من أموال الربا فلا بد أن تتخلص منها، ولا تطعمها أولادك، فإنها سحت وحرام. قال هل قواعد مصطلح الحديث تطبق أيضا على أخبار الناس والتاريخ والصحافة من حيث القبول والرد يكون طبق قواعد المحدثين؟ أنا ما تقبلوني شهنا ضربوني بصبابط، سأل الله العافية. قال أنا مقيم في مسكن بالإيجار مع أهلي لمدة محدودة، مع علم أن مسكني الأصلي يبعد بأكثر من 100 كيلومتر، فهل يجوز لي التقصير في فهل يجوز لي القصر مش التقصير القصر في الصلاة؟ أقول إن كنت جئت وأجرت سكنا وأنت تريد أن تقيم في هذا البلد ولو بالإيجار فأنت مقيم، لا تقصر الصلاة، بل لابد أن تتم الصلاة. أما إن جئت لتبقى مدة فقط وأنت ناوي السفر ولم تنوي الإقامة فإنك تقصر الصلاة ما دمت لا تصلي، أو ما دمت يعني لم تصلي في المسجد مع الجماعة. السؤال الأخير قال إذا ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة فهل يكمل قراءته أو يركع؟ لا بد أن يركع، لا بد أن يركع، وما يفعله كثير من الناس خاصة في السجود أن الإمام إذا رفع من السجود يبقى هو ساجدا يدعو، فإن هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وإذا ركع فأركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا. فلا بد للمأموم أن يتابع الإمام، فور ما يقول الإمام الله أكبر عليه أن يقول الله أكبر حتى ولو لم يتم قراءته. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسأتغيب عن الدرس لمدة لا أدري من 22 يوم إلى شهر، لكن إذا كان أقل من شهر سأعلن عن هذا في صلاة الجمعة، فقلت هذا حتى لا تتعبوا للمجيء في هذه الأيام إلا في صلاة في يوم الجمعة، لأن درس يوم الجمعة مستمر وهو شرح كتاب رياض الصالحين للأخ الشيخ سمير حفظه الله وجزاه الله خيرا، فيبقى هذا الدرس مستمرا. أما درس الاثنين والأربعاء فإنه سيتوقف لمدة 3 أسابيع أو 4، الله أعلم.